الحياة صفقة. قال تعالى:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
ما أجمل هذه الصورة البديعة والتمثيل الرائع، صورة العقد الذي عقده رب العزة جل جلاله بنفسه وجعل ثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسجل كلماته بحروف من نور في الكتب السماوية الثلاثة، وما أشرفه من صك وتوفيق، وهو وعد ألزم الله به نفسه وجعله حقا عليه، مبالغة في الفضل منه والكرم، وإناسا لعباده ولطفا بهم، ولا أحد أوفى من صاحب هذا الوعد. والوعد الغائب من الرب الغائب أقوى من بضاعة كل عبيده الحاضرة. لكن ماذا تساوي نفوسنا المعيبة وإن طهرت حتى يشتريها الله منا بكل هذا الثمن؟ قال الحسن البصري وقتاده: بايعهم والله فأغلى ثمنهم، وهو ما دفع محمد بن الحنفية أن يحثك على تزكية نفسك وتطيبها بالعمل الصالح والطاعات والقربات، مبررا ذلك بقوله: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. أنت إذن يا أخي غال جدا عند الله، يحبك ويريد أن يكرمك غاية الإكرام، لذا اشتراك بجنة عرضها السماوات والأرض، جنة لا تقدر بمال، فأنت والله أغلى عنده من الدنيا بأسرها. وقد مر بك موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بعت هذه النفس الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة وبلذة لا تبقى سوى ساعة، وهبها بقيت أياما أو أعواما، فماذا تساوي بجوار لذة الخلد؟ وبعتها لمن؟ لأعدى أعدائك، شيطانك. هذا ما دفع ابن القيم أن يتعجب منك في إحدى فوائده قائلا: إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا. أخي اعرف هذه الحقيقة الساطعة: أنت لا تملك نفسك ولا يحق لك التصرف فيها دون إذن المالك، يصرفها حيث يشاء، يقول لك هذا حلال فتقبل وهذا حرام فتعرض، افعل كذا ولا تفعل كذا، تكلم بهذا ولا تنطق بهذا، امشي إلى هنا ولا تقترب من هناك، بل لو قدمك للذبح عن طريق جهاد أو كلمة حق في مواجهة طاغية فعلى أي شيء تعترض، وإنما هو يتصرف فيما اشتراه منك وبعته له وأعطاك في المقابل الجنة، أفترجع في بيعتك؟ أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس؟ وإذا بعت، أيحسن لمن باع شيئا أن يغضب على المشتري إذا تصرف فيه أو يتغير قلبه تجاهه إذا أنفقه؟ وماذا لنا فينا حتى نتكلم؟ إنها البيعة المعلقة في عنق كل مسلم عرف أم لم يعرف، ولا بد من الوفاء، وهو قول شامر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآية إن الله اشترى. إن الله تعالى وحده هو المستحق أن يطاع ويحب ويعبد لذاته، حتى لو لم يثب عباده شيئا لا أن يمنحهم الجنة، لأنه هو الذي خلق وهدى ورزق، كما أنشد بعضهم: هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعمين؟ لكنه تعالى كافأ عباده وشوقهم وأرسل الآيات تلو الآيات تهيب بالسامعين التشمير للجنة والرحيل إليها، وبعد كل هذا تعرضون؟ سلم واستلم. إخوتاه، البائع لا يستحق الثمن إذا امتنع عن تسليم ما باعه، فكذلك لا يستحق عبد الجنة إلا بعد تسليم النفس والمال إلى المشتري، فمن قعد أو فرط فغير مستحق للجنة، فهل سلمت ما عليك لتستلم ما اشتهيت؟ هل من باع نفسه على استعداد أن يقدمها للذبح إرضاء لربه؟ وهل من باع نفسه وعلى استعداد أن يقدمها للذبح إرضاء لربه لا يقوى على ما هو أهون من الذبح بكثير من غض بصر أو الاستيقاظ لصلاة فجر أو الصبر عن لقمة حرام تعرض عليه رشوة أو شبهة؟ وإذا لم يقوى على هذا الأسهل فهل مثله باع فعلا؟ أما أنه يطمع في نيل أغلى سلعة بأبخس ثمن، وصدق القائل: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. ومثل هذه المواجهة المتكررة للنفس الأمارة بالسوء تورث العبد ولا بد واحدا من أجمل الأخلاق، وهو خلق الحياء الذي يعصم من كثير من الرذائل ويدفع لإحراز أسمى الفضائل. لكن ماذا بعد إبرام البيعة؟ الجواب قول ربنا:
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
أخي، كلما لمست من نفسك فتورا أو انشغالا بالعاجلة أو إثارا للفانية، سائل نفسك: هل بعت؟ هل اشتريت الجنة حقا وبعت نفسي ومالي في سبيلها؟ وما الدليل على ذلك؟ وأي عقل في التأخر عن صفقة كهذه أو الانشغال عنها بغيرها؟ من يهب نفسه اليوم لربه وقد اشتراه، ومن باع فليبادر ولا يجزع مما يحاذر. يقول سيد في الظلال: إنه نص رهيب، إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله، وعن حقيقة البيعة التي أعطوها بإسلامهم طوال الحياة. فمن باع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف المؤمن وتتمثل فيه حقيقة الإيمان، وإلا فهي دعوة تحتاج إلى التصديق والتحقيق. حقيقة هذه البيعة أو هذه المبايعة كما سماه الله كرما منه وفضلا وسماحة، أن الله سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء، لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله، لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا، كلا، إنها صفقة مشترى، لشاريها أن يتصرف بها كما شاء وفق ما يفرض ووفق ما يحدد، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريق المرسوم، لا يتلفت ولا يتخير ولا يناقش ولا يجادل ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام، والثمن هو الجنة. صحابة باعوا سلفا. ولكي تستشعر معنى هذه البيعة حقا، اقرأ من نزلت فيهم آية البيعة. إن الله اشترى نزلت في بيعة العقبة الكبرى في العام الثالث عشر من البعثة، وهو العام الذي أتى فيه الأنصار يربو عددهم على 70 يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة التضحية والفداء. فقام منهم عبد الله بن رواحة قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قال: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. في تفصيل أكثر لما حدث، قام أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 سنا فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا جميعا: أمط يدك يا أسعد، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. قاموا إليه يبايعونه رجلا رجلا، يأخذ عليهم شرطه ويخطيهم على ذلك الجنة. وعجبا، قوم أيقنوا بالجنة ولما يمضي على إسلامهم سوى برهة قصيرة من الزمن. فمنهم من أسلم منذ يوم واحد، ومنهم من أسلم من يومين، ومنهم من أسلم من شهر أو شهرين، وأقدمهم إسلاما من أسلم منذ سنتين. وبرغم ذلك، ومع أن الجنة غيب لم يروه، فهم يبذلون في سبيلها أغلى ما يملكون، النفس والمال، ويتعرضون لأخطر ما يكون. ونحن نسمع عن الجنة مذ وعينا طوال عمرنا وما دفعنا نفس الثمن. فهل أيقنت نفوسنا هذا اليقين؟ وهل نحن على استعداد لبذل نفس البذل؟ وآخر باع نفسه للعدو، هل توقظك العبر فلا تستيقظ، وتعظك الآيات فلا تتعظ؟ لم يكفك ما نزل بأمتك الثكل عن جهالتك، ولا ردتك هزائمها المتوالية عن ضلالتك، تصغي إلى الهدى كأنك أصم، وتتمادى في العناد بأنف أشم، قد غطى الهوى سمعك وعينك، وحال بينك وبين ربك، وملك الشيطان مفاتيح قلبك، ثم ضيعها حين رمى بها في متاهات الضلالة. كم طرقت بابك المواعظ لتنتشلك من غفلتك، فناداك الشيطان إياك والفلاح، فسمعت له وأطعت، استسهلت القول واستصعبت العمل، أملت النجاة بغير تعب، وطلبت الجنة دون دفع الثمن. إن افتقرت حزنت، وإن اغتنيت فتنت، إن سألت ربك أكثرت، وإن سألك ربك قترت. تنشط للطاعة يوما أو بعض يوم، ثم سرعان ما تزهد، وتبغي الازدياد من الجديد قبل أن تؤدي شكر القديم. حاشاك أن تكون كذلك، حاشاك. ثم إياك إياك من موافقة هواك. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة. قال لهم مصعب: تمنوا. قالوا: ابدأ أنت. قال: ولاية العراق، وتزوج سكينتي ابنة الحسين، وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ذلك، وأصدق كل واحدة 500 درهم وجهزها بمثلها. وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث فنال ذلك، وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة.